الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في الستر على العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الستر على العبد. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين، الأول منهما يتعلق بستر الله سبحانه وتعالى على عبده، وهو عز وجل حيي ستير يحب الستر جل في علاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث يعد من الأحاديث التي هي أحاديث البشائر التي تحمل بشارة عظيمة للعبد المذنب الذي ستره الله عز وجل ولم يهتك ستره ولم يفضحه بذنبه بين العباد في هذه الدنيا، بأن الله عز وجل يستره كذلك يوم القيامة. فهذا من البشائر للعبد المذنب الذي وقع في ذنب أو أكثر وستره الله عز وجل في الدنيا. نظير هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل رضي الله عنه كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النجوى، النجوى بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول: يدني الله عز وجل يوم القيامة عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يستره سبحانه وتعالى، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يعدد عليه ذنوبا له سترها الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، فيقول نعم، حتى إذا أقر بذنوبه ورأى أنه قد هلك، حتى إذا أقر بذنوبه ورأى أنه قد هلك بهذه الذنوب التي أحصيت عليه وأقر بها، قال فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته. فهذا الحديث حديث ابن عمر، والحديث الذي عندنا هنا حديث أبي هريرة، هذا من البشائر، من البشائر للمذنب الذي ستره الله عز وجل في ذنبه، لم يفضحه في الدنيا بأن يستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد جاء في البخاري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما ذكر المبايعة، مبايعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنو ولا يسرق، بايع النبي على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك: فمن وفى، يعني في هذا بأن تجنب هذه الآثام، ابتعد عن هذه المحرمات، فمن وفى منكم فأجره على الله، لأنه أدى الذي عليه، فله أجره وافيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، وهذا موطن الشاهد، الحديث في صحيح البخاري، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. وعندنا الأحاديث التي مرت، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ولها نظائر، أن الذي يستر الله عليه ذنبه ماذا؟ الذي يستر الله عليه ذنبه في الدنيا يستره عليه في الآخرة. لكن هنا في حديث عبادة قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا تعارض بين هذه الأحاديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يحمل ذلك، يعني الوارد في حديث ابن عمر وأبي هريرة ونظائر هذه الأحاديث، يحمل على التائب من ذنبه، التائب من ذنبه، جمعا بين هذه النصوص وبين حديث عبادة ابن الصامت. فالشخص الذي فعل ذنبا وستره الله عليه وندم على هذا الذنب وتاب إلى الله عز وجل ومضى في هذه الحياة مستورا لا يدرى عن هذا الذنب الذي وقع فيه، فإنه يستره الله، فإنه يستره سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن الذي مقيم، من كان مقيما على الذنب ومتهاونا ويقع في الذنب تلو الآخر دون أن يبالي، ولا يقع منها مثلا الندم والتوبة، فهذا الذي يعاقب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الأول النادم التائب إلى الله عز وجل الذي ستره الله سبحانه وتعالى بذنبه، فإنه يستره يوم القيامة ويغفر الله سبحانه وتعالى له تلك الذنوب، ويعطى كتاب حسناته، ويعطى كتاب حسناته. مما يؤخذ من هذا الحديث، قد نبه على ذلك أهل العلم، أن من يهتك ستر نفسه والعياذ بالله، يعني يبيت وقد ستره الله عز وجل فيهتك هو ستر نفسه فيتحدث بمخازيه ومعاصيه وآثامه. فهذا الهتك الذي كان منه لستر نفسه لم يستتر بذنبه وإنما هتك ستر نفسه، هذا عرض نفسه لهتك وفضيحة وخزي يوم القيامة، عرض نفسه لهتك وخزي وفضيحة يوم القيامة. الحاصل أن هذه الأحاديث يستفاد منها أن العبد المؤمن ينبغي أن يجانب الذنوب وأن يحرص على البعد عنها، لأن الذنوب خزي في الدنيا والآخرة وعار في الدنيا والآخرة، فينبغي على العبد أن يتجنب الذنوب. زلت قدمه ووقع في ذنب أو ذنبين أو ثلاثة، يستر نفسه ويستغفر ربه ويندم على الذنب الذي حصل منه ويتوب إلى الله توبة صادقة. فإذا أتى بهذه فإن الله عز وجل كما سترها عليه في الدنيا يسترها له في الآخرة ويغفر له، مثل ما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر ولهما نظائر في السنة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. بل أيضا جاء ما يدل على أن هذا الثواب الذي هو جزاء من جنس العمل أن يستره الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بيوم القيامة حتى في الدنيا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا فيه حث على الستر على المسلم إذا وقف على ذنب وقع فيه أخوه المسلم زلت قدمه يستره، مثل ما يحب لو كان هو الذي في مكانه أن يستر ممن رآه، أو أن يستره من رآه وشاهده في ذلك الذنب. فكما أنه يحب لنفسه ذلك فليفعل ذلك مع إخوانه، وليأتي لإخوانه الذي يحب أن يؤتى إليه. وإذا كان هذا الذي وقع في الذنب واطلع عليه وأراد أن يهتك ستره في ذنبه، أليس هو نفسه عرضة لأن يقع في ذنب مثله أو دونه أو أكبر منه؟ فهو بحاجة إلى هذا الذي يعني يطلب منه تجاه أخيه المسلم، بحاجة هو إليه في يوم ما. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأيضا الهتك عقوبته الهتك، الجزاء من جنس العمل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك. فهذا الحديث فيه الحث على ستر المسلم، فيه الحث على ستر المسلم، خصوصا الذي ليس معروفا بشر وليس معروفا بفساد وليس معروفا بجرائم، مستور الحال لكنه زلت به القدم، زلت به القدم وقع في ذنب، فاطلع عليه من اطلع من إخوانه، يجب عليه أن يستره، يجب عليه أن يستره. فالحديث في حث على ستر المسلم خاصة الذي ليس معروفا بشر. ولهذا العلماء يقولون أن الستر ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال، ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال، تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. يكون محمودا إذا كان هذا الذي وقع في الذنب رجل من أهل الستر ولا يعرف بشر ولا يعرف بسوء ولا يعرف بجرائم ولا يعرف بأذى للمسلمين، زلت قدمه فهذا يحمد من يستره، بل جاءت النصوص بالحث على ذلك، جاءت النصوص بالحث على ذلك. ويكون الستر مذموما إذا كان المذنب لا يستحق أن يستر، لا يستحق أن يستر، يكون من أهل الجرائم وأهل أذى للمسلمين وإضرار بهم. فإذا وجده مثلا على ذنب يكيد به للمسلمين ويخشى على المسلمين منه مضرة، لا يجوز أن يستره، بل يبلغ الجهات المسؤولة عنه حتى يكف شره. ما يقال هنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا باب مضرة وباب أذى، باب مضرة وباب أذى على الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب في شفاعة الجلساء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب.
قال: باب في شفاعة الجلساء. شفاعة الجلساء، وأورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، أقبل عليه الصلاة والسلام على جلسائه وحثهم على الشفاعة لهذا الذي جاء يطلب حاجة، إما يطلب قضاء دين الله أو يطلب معاونة في شيء من أموره أو حاجة من حاجاته، أو يطلب مساعدة على نكاح، أو يطلب مساعدة على يعني مصلحة من مصالحه أو نحو ذلك. إذا جاءه عليه الصلاة والسلام صاحب حاجة التفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال: اشفعوا فلتؤجروا. ومن المعلوم أن الشافع قد يجاب فيما شفع فيه وقد لا يجاب، قد يجاب فيما شفع فيه وقد لا يجاب، فالأجر حاصل على كلتا الحالتين، أجيب أو لم يجب، الأجر حاصل على الشفاعة نفسها. ولهذا قال: اشفعوا فلتؤجروا، أي يحصل لكم الأجر مطلقا سواء أجبتم أو لم تجابوا، قبلت شفاعتكم أو لم تقبل حصل الأجر، ثبت لكم الأجر بذلك عند الله سبحانه وتعالى. اشفعوا فلتؤجروا. وهذا الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة فيه هو كل أمر ليس فيه إثم أو ليس فيه ضرر على الغير، أما ما كان فيه إثم فلا يجوز للإنسان أن يشفع، أو ما كان فيه ضرر على الغير فلا يجوز له أن يشفع. وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. وعندما نتحدث عن الشفاعة المذكورة في هذا الحديث يذكر في هذا المقام ما يسمى في زماننا هذا بالواسطة، ما يسمى ماذا؟ الواسطة. بعضهم ما يفضل أن يسميها باسم آخر. ماذا يقولون؟ لا، في تمين واو، يقولون في تمين واو، لأنها عندهم أنها مثل الفيتامين، يعني لها تأثير ولها أثر، خاصة إذا كان الشافع له مكانة وله شأن. فهذه الشفاعة أو الواسطة، أو الواسطة إذا كانت في باب من أبواب الإثم أو في باب في مضرة على الغير فلا تجوز، مثل أن يقدم من لا يستحق التقديم، يعني مثلا يكون هناك وظيفة مهمة والمتقدمون عليها 100 200 300 أكثر، ثم يأتي شخص ويشفع لأضعفهم وأقلهم مستوى وأقلهم جدارة للقيام بهذه الوظيفة، فيشفع له شفاعة يقدم بها على كل من هم أهل ومن هم خير منه أفضل بسبب شفاعته، هذا ما يجوز، هذا ظلم وفيه إضرار بالآخرين، أضر بهذا الشخص الذي مكنه في هذه الوظيفة وليس هو أهلا لها، وأضر بالوظيفة نفسها، وأضر بمصالح المسلمين، وألحق مطار عظيمة جدا. فمثل هذه الشفاعة لا يثاب عليها، بل قد يأثم لما يترتب عليها من مضار. فالشفاعة التي يؤجر عليها المرء هي الشفاعة التي ليس فيها إثم وليس فيها إضرار بالآخرين، ليس فيها إثم وليس فيها إضرار في الآخرين. قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. وهذا فيه أن ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الله عز وجل كتب خيرا، كتب أمرا، كتب تحقق مصلحة أو نحو ذلك، فالله يقضي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل الجليس الصالح. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
قال رحمه الله تعالى: باب مثل الجليس الصالح. الشريعة والسنة النبوية جاء فيها نصوص كثيرة جدا تتعلق بالرفيق والجليس واختيار الرفقاء، وأن المسلم لا يصحب كل أحد، ولا يجالس من هب ودب، وإنما يجالس من في مجالسته خير له، ويتجنب من في مجالسته شر له. والصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد، مؤثر في جليسه ولا بد. ولهذا ينبغي للناصح لنفسه أن يتخير لنفسه الجلساء الذين يعينونه على الخير، وإذا فطن إلى أحد من جلسائه أنه يأخذه إلى طريق الشر يقطع مجالسته، لأنه مفره عليه. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، الصاحب ساحب يتأثر بجليسه. إذا صاحب الإنسان زهادا في الدنيا زهد فيها، إذا صاحب طلاب علم أحب العلم وطلبه، إذا أحب إذا صاحب التجار والأموال والبحث في رؤوس المال والأرباح فتن بهذا واشتغل به، وإذا صاحب أهل تضيع الأوقات أيضا ابتلي بإضاعة الأوقات مثلهم، فالمرء يتأثر، المرء يتأثر حتى صحبة الصنائعية أصحاب الأعمال. يعني لو جلست يوما مع كهربائي مثلا وأنت تنظر في عمله وماذا يصنع وماذا إلى آخره، ثم رجعت إلى بيتك تجد أنك تفتش في الأفياش واللمبات وتريد أن تصلح، لأن أثر فيك. هذا شيء طبيعي في الإنسان، يدخل عليه التأثير تلقائي يدخل التأثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تجلس مع كل أحد يقول عليه الصلاة والسلام، لكن انظر من تخالل، من تجالس، من تصاحب. إذا كان في صحبتك له خير الزمه، وإن كان فيها شر تجنبه. وهنا ضرب مثل في حديث أبي موسى بديع للغاية في الفرق بين الجليسين، الجليس الصالح وجليس السوء. قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل الجليس الصالح، إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. نأخذ الأول، حامل المسك، من يصحب حامل مسك، رأى شخص يبيع المسك، والمسك هو أطيب الطيب كما صح في الحديث، فمن صاحب رجلا يبيع المسك هذا عمله وهذه صنعته، لا يخلو معه من حالات: إما أن يحذيك، أعطيك هدية، خذ هذه هدية لك، هذه واحدة. الثانية: وإما أن تبتاع منه، تعجبك الرائحة وتقول أنا أريد تبيعني من هذا الطيب الجميل، تبتاع منه. هذه الثانية: لا أهداك ولا ابتعت منه لن تعدم الرائحة الطيبة في مجالسته. قال: وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فهذا مثل الجليس الصالح، ليس منه مضرة، لا يأتيك منه مضرة، لا يأتيك منه إلا الخير، المعاونة على البر، المعاونة على الطاعة، المعاونة على الإحسان، المعاونة على طلب العلم، لا يأتيك منه مضرة. أيضا تسلم من مسألة الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية وكل هذه تسلم منها إذا كان من تجالسه صالحا، إذا كان من تجالسه صالحا. أما جليس السوء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بنافخ الكير. من يجالس نافخ الكير لا يسلم من واحدة من اثنتين: إما أن يطير عليه شرر فيحرق ثيابه، إما أن يطير عليه شرر فيحرق ثيابه، وإما أن يجد منها الرائحة الخبيثة تعلق بثيابه وتبقى معه، تبقى معه الرائحة الخبيثة. فهذا مثل الجليس السوء، يعني ما يسلم الإنسان من أذاه، ما يسلم من شره، ما يسلم من توريطه له في بعض الأمور، بعض المنزلقات. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يتخير من الجلساء والإخوان والرفقاء مع من يعينونه على الخير. وإذا وجد في رفقائه من هو يأخذ به إلى باب من أبواب الشر أو يبعده عن الخير وعن الطاعة فليسل نفسه منه، لأن بقاءه في صحبته، البقاء مصاحبا له، مضرة عليه عظيمة، فليسل نفسه منه صيانة لنفسه وحفظا لدينه. وهذه المسألة، مسألة الجليس، هذه خطيرة جدا في حياة الناس. تجد الشاب نشأ في بيت أهله على استقامة وعلى طاعة وعلى عبادة، ثم فجأة وإذا به انحرف وذهب في مهالك، وإذا فتش في سبب هذه المهالك التي دخل فيها إذا به تورط بجليس سيء، تورط مع جليس سيء فأهلكه. الآن كثير من أبناء المسلمين يا أخوان، كثير من أبناء المسلمين تورطوا في مصائب، في جرائم، في موبقات، في أمور عظيمة بسبب الجلسة. ولهذا حقيقة ينبغي خاصة الشاب أن ينبه وأن يوقظ قلبه على هذا الأمر. ما يصلح كل أحد يصاحبه، ليس كل أحد أهلا أن يصاحبه، لأن من الأصحاب من يجرونه إلى أمور عظيمة. وإذا نظرت في حال كثير من المجرمين أصحاب الجرائم الكبار تجد نشأة في البداية، ما هي نشأة طيبة في الجملة، لكنه تورط بقرين سوء فدخله في الجرائم من أوسع أبوابها. فينبغي على الإنسان أن يكون ناصح لنفسه. وإذا كانت النصوص حذرت من جليس السوء، حذرت من جليس السوء، فإن في زماننا هذا وجد جليس سوء لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، ورط كثير من الشباب والشابات، وهو جهاز الجوال. جهاز الجوال إذا دخل الشاب فيه على مجالس السوء، لأن الجوال والإنترنت وهذه الأشياء فيها مجالس سوء وفيها مجالس خير، فإذا كان عود نفسه يفتح الجوال على مجالس السوء ومواقع السوء والمواقع الموبوءة وينظر فيها، أنظر ماذا عندهم، ماذا يقولون، فهذا مع الأيام سيتلوث قلبه بالشبهات والشهوات ويمرض. وكثير من الشباب والشابات تورطوا بسبب هذا الجليس، يجالسون هذا الصاحب من خلال هذه المواقع الموبوءة، المواقع التي تحمل شرورا، فتنا، مصائب، ويجد نفسه بسبب هذه المجالسة تورط، إما بأفكار من الأفكار الهدامة، أو بالعقائد المنحلة، أو بالأخلاق السيئة الرديئة، أو بالفواحش والآثام أو نحو ذلك. ولهذا يعني ينتبه لهذا الحديث في مسألة الجوال، ينتبه لهذا الحديث في مسألة الجوال، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. إذا دخل الإنسان إلى هذه المواقع فيها جلسة أخيار وفيها جلسة أشرار، فيها جلسة يحصل منهم العلم والخير والفائدة والمصالح الدنيوية وما إلى ذلك، وفي مجالس تحرك فيه الشر وتهيج فيه الفساد وتثير الفتن، فيجب عليه أن يكون منها على حذر. وينبغي أن ينتبه في هذا المقام، وهذا نؤكد عليه، أن الجوال والنظر فيه والسماع لما فيه جزء من عملك الذي ستلقى الله به، جزء من عملك الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى به. فانظر يا عبد الله ماذا تسمع وماذا ترى، فإن الله عز وجل سيسألك عن ذلك، فهو جزء من عملك الذي ستلقى الله به. فكن محاسبا لنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله، أن تكتبنا أجمعين ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا من أهل تحصيل أعظم الثواب وأعظم الأجر في هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، تغنمنا خيراته وبركاته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في الستر على العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الستر على العبد. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين، الأول منهما يتعلق بستر الله سبحانه وتعالى على عبده، وهو عز وجل حي ستير يحب الستر جل في علاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث يعد من الأحاديث التي هي أحاديث البشائر التي تحمل بشارة عظيمة للعبد المذنب الذي ستره الله عز وجل ولم يهتك ستره ولم يفضحه بذنبه بين العباد في هذه الدنيا، بأن الله عز وجل يستره كذلك يوم القيامة. فهذا من البشائر للعبد المذنب الذي وقع في ذنب أو أكثر وستره الله عز وجل في الدنيا. نظير هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل رضي الله عنه كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النجوى، النجوى بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول: يدني الله عز وجل يوم القيامة عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يستره سبحانه وتعالى، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يعدد عليه ذنوبا له سترها الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، فيقول نعم حتى إذا أقر بذنوبه ورأى أنه قد هلك، حتى إذا أقر بذنوبه ورأى أنه قد هلك بهذه الذنوب التي أحصيت عليه وأقر بها، قال فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته. فهذا الحديث حديث ابن عمر، والحديث الذي عندنا هنا حديث أبي هريرة، هذا من البشائر، من البشائر للمذنب الذي ستره الله عز وجل في ذنبه، لم يفضحه في الدنيا بأن يستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد جاء في البخاري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما ذكر المبايعة، مبايعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يشرك بالله شيئا ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنو ولا يسرق، بايع النبي على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك: فمن وفى، يعني في هذا بأن تجنب هذه الآثام، ابتعد عن هذه المحرمات، فمن وفى منكم فأجره على الله، لأنه أدى الذي عليه، فله أجره وافيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، وهذا موطن الشاهد، الحديث في صحيح البخاري، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. وعندنا الأحاديث التي مرت، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ولها نظائر، أن الذي يستر الله عليه ذنبه ماذا؟ الذي يستر الله عليه ذنبه في الدنيا يستره عليه في الآخرة، لكن هنا في حديث عبادة قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا تعارض بين هذه الأحاديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: يحمل ذلك، يعني الوارد في حديث ابن عمر وأبي هريرة ونظائر هذه الأحاديث، يحمل على التائب من ذنبه، التائب من ذنبه، جمعا بين هذه النصوص وبين حديث عبادة ابن الصامت. فالشخص الذي فعل ذنبا وستره الله عليه وندم على هذا الذنب وتاب إلى الله عز وجل ومضى في هذه الحياة مستورا لا يدرى عن هذا الذنب الذي وقع فيه، فإنه يستره الله، فإنه يستره سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن الذي مقيم، من كان مقيما على الذنب ومتهاونا ويقع في الذنب تلو الآخر دون أن يبالي ولا يقع منها مثلا الندم والتوبة، فهذا الذي يعاقب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الأول النادم التائب إلى الله عز وجل الذي ستره الله سبحانه وتعالى بذنبه فإنه يستره يوم القيامة ويغفر الله سبحانه وتعالى له تلك الذنوب ويعطى كتاب حسناته ويعطى كتاب حسناته. مما يؤخذ من هذا الحديث قد نبه على ذلك أهل العلم أن من يهتك ستر نفسه والعياذ بالله يعني يبيت وقد ستره الله عز وجل فيهتك هو ستر نفسه فيتحدث بمخازيه ومعاصيه وآثامه فهذا الهتك الذي كان منه لستر نفسه لم يستتر بذنبه وإنما هتك ستر نفسه هذا عرض نفسه لهتك وفضيحة وخزي يوم القيامة عرض نفسه لهتك وخزي وفضيحة يوم القيامة. الحاصل أن هذه الأحاديث يستفاد منها أن العبد المؤمن ينبغي أن يجانب الذنوب وأن يحرص على البعد عنها لأن الذنوب خزي في الدنيا والآخرة وعار في الدنيا والآخرة فينبغي على العبد أن يتجنب الذنوب. زلت قدمه ووقع في ذنب أو ذنبين أو ثلاثة يستر نفسه ويستغفر ربه ويندم على الذنب الذي حصل منه ويتوب إلى الله توبة صادقة فإذا أتى بهذه فإن الله عز وجل كما سترها عليه في الدنيا يسترها له في الآخرة ويغفر له مثل ما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر ولهما نظائر في السنة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. بل أيضا جاء ما يدل على أن هذا الثواب الذي هو جزاء من جنس العمل أن يستره الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بيوم القيامة حتى في الدنيا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا فيه حث على الستر على المسلم إذا وقف على ذنب وقع فيه أخوه المسلم زلت قدمه يستره مثل ما يحب لو كان هو الذي في مكانه أن يستر ممن رآه أو أن يستره من رآه وشاهده في ذلك الذنب فكما أنه يحب لنفسه ذلك فليفعل ذلك معه إخوانه وليأتي لإخوانه الذي يحب أن يؤتى إليه. وإذا كان هذا الذي وقع في الذنب واطلع عليه وأراد أن يهتك ستره في ذنبه أليس هو نفسه عرضة لأن يقع في ذنب مثله أو دونه أو أكبر منه؟ فهو بحاجة إلى هذا الذي يعني يطلب منه تجاه أخيه المسلم بحاجة هو إليه في يوم ما. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل. وأيضا الهتك عقوبته الهتك الجزاء من جنس العمل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك. فهذا الحديث فيه الحث على ستر المسلم فيه الحث على ستر المسلم خصوصا الذي ليس معروفا بشر وليس معروفا بفساد وليس معروفا بجرائم، مستور الحال لكنه زلت به القدم، زلت به القدم فوقع في ذنب، فاطلع عليه من اطلع من إخوانه، يجب عليه أن يستره، يجب عليه أن يستره. فالحديث في حث على ستر المسلم خاصة الذي ليس معروفا بشر. ولهذا العلماء يقولون أن الستر ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال، ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال، تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. يكون محمودا إذا كان هذا الذي وقع في الذنب رجل من أهل الستر ولا يعرف بشر ولا يعرف بسوء ولا يعرف بجرائم ولا يعرف بأذى للمسلمين، زلت قدمه، فهذا يحمد من يستره، بل جاءت النصوص بالحث على ذلك، جاءت النصوص بالحث على ذلك. ويكون الستر مذموما إذا كان المذنب لا يستحق أن يستر، لا يستحق أن يستر، يكون من أهل الجرائم وأهل أذى للمسلمين وإضرار بهم، فإذا وجده مثلا على ذنب يكيد به للمسلمين ويخشى على المسلمين منه مضرة لا يجوز أن يستره، بل يبلغ الجهات المسؤولة عنه حتى يكف شره. ما يقال هنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا باب مضرة وباب أذى، باب مضرة وباب أذى على الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب في شفاعة الجلساء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب.
قال: باب في شفاعة الجلساء. شفاعة الجلساء، وأورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، أقبل عليه الصلاة والسلام على جلسائه وحثهم على الشفاعة لهذا الذي جاء يطلب حاجة، إما يطلب قضاء دين الله أو يطلب معاونة في شيء من أموره أو حاجة من حاجاته، أو يطلب مساعدة على نكاح، أو يطلب مساعدة على يعني مصلحة من مصالحه أو نحو ذلك. إذا جاءه عليه الصلاة والسلام صاحب حاجة التفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال: اشفعوا فلتؤجروا. ومن المعلوم أن الشافع قد يجاب فيما شفع فيه وقد لا يجاب، قد يجاب فيما شفع فيه وقد لا يجاب، فالأجر حاصل على كلتا الحالتين، أجيب أو لم يجب، الأجر حاصل على الشفاعة نفسها. ولهذا قال: اشفعوا فلتؤجروا، أي يحصل لكم الأجر مطلقا سواء أجبتم أو لم تجابوا، قبلت شفاعتكم أو لم تقبل حصل الأجر، ثبت لكم الأجر بذلك عند الله سبحانه وتعالى. اشفعوا فلتؤجروا. وهذا الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة فيه هو كل أمر ليس فيه إثم أو ليس فيه ضرر على الغير، أما ما كان فيه إثم فلا يجوز للإنسان أن يشفع، أو ما كان فيه ضرر على الغير فلا يجوز له أن يشفع. وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. وعندما نتحدث عن الشفاعة المذكورة في هذا الحديث، يذكر في هذا المقام ما يسمى في زماننا هذا بالواسطة. ما يسمى ماذا؟ الواسطة. بعضهم ما يفضل أن يسميها باسم آخر. ماذا يقولون؟ لا، في تمين واو، يقولون في تمين واو، لأنها عندهم أنها مثل الفيتامين، يعني لها تأثير ولها أثر، خاصة إذا كان الشافع له مكانة وله شأن. فهذه الشفاعة أو الواسطة، هذه الشفاعة أو الواسطة إذا كانت في باب من أبواب الإثم أو في باب في مضرة على الغير فلا تجوز، مثل أن يقدم من لا يستحق التقديم. يعني مثلا يكون هناك وظيفة مهمة والمتقدمون عليها 100 200 300 أكثر، ثم يأتي شخص ويشفع لأضعفهم وأقلهم مستوى وأقلهم جدارة للقيام بهذه الوظيفة، فيشفع له شفاعة يقدم بها على كل من هم أهل ومن هم خير منه أفضل بسبب شفاعته، هذا ما يجوز، هذا ظلم وفيه إضرار بالآخرين، أضر بهذا الشخص الذي مكنه في هذه الوظيفة وليس هو أهلا لها، وأضر بالوظيفة نفسها، وأضر بمصالح المسلمين، وألحق مطار عظيمة جدا. فمثل هذه الشفاعة لا يثاب عليها، بل قد يأثم لما يترتب عليها من مضار. فالشفاعة التي يؤجر عليها المرء هي الشفاعة التي ليس فيها إثم وليس فيها إضرار بالآخرين، ليس فيها إثم وليس فيها إضرار في الآخرين. قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. وهذا فيه أن ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان الله عز وجل كتب خيرا، كتب أمرا، كتب تحقق مصلحة أو نحو ذلك، فالله يقضي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل الجليس الصالح. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
قال رحمه الله تعالى: باب مثل الجليس الصالح. الشريعة والسنة النبوية جاء فيها نصوص كثيرة جدا تتعلق بالرفيق والجليس واختيار الرفقاء، وأن المسلم لا يصحب كل أحد، ولا يجالس من هب ودب، وإنما يجالس من في مجالسته خير له، ويتجنب من في مجالسته شر له. والصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد، مؤثر في جليسه ولا بد. ولهذا ينبغي للناصح لنفسه أن يتخير لنفسه الجلساء الذين يعينونه على الخير، وإذا فطن إلى أحد من جلسائه أنه يأخذه إلى طريق شر يقطع مجالسته، لأنه مفرح عليه. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، الصاحب ساحب يتأثر بجليسه. إذا صاحب الإنسان زهادا في الدنيا زهد فيها، إذا صاحب طلاب علم أحب العلم وطلبه، إذا صاحب التجار والأموال والبحث في رؤوس الأموال والأرباح فتن بهذا واشتغل به، وإذا صاحب أهل تضيع الأوقات أيضا ابتلي بإضاعة الأوقات مثلهم. فالمرء يتأثر، المرء يتأثر حتى صحبة الصنائعية أصحاب الأعمال. يعني لو جلست يوما مع كهربائي مثلا وأنت تنظر في عمله وماذا يصنع وماذا إلى آخره، ثم رجعت إلى بيتك تجد أنك تفتش في الأفياش واللمبات تريد أن تصلح، لأن أثر فيك. هذا شيء طبيعي في الإنسان، يدخل عليه التأثير تلقائي يدخل التأثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تجلس مع كل أحد يقول عليه الصلاة والسلام، لكن انظر من تخالل، من تجالس، من تصاحب. إذا كان في صحبتك له خير الزمه، وإن كان فيها شر تجنبه. وهنا ضرب مثل في حديث أبي موسى بديع للغاية في الفرق بين الجليسين، الجليس الصالح وجليس السوء. قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل الجليس الصالح، إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. نأخذ الأول، حامل المسك، من يصحب حامل مسك، شخص يبيع المسك، والمسك هو أطيب الطيب كما صح في الحديث. فمن صاحب رجلا يبيع المسك هذا عمله وهذه صنعته، لا يخلو معه من حالات: إما أن يحذيك، يعطيك هدية، خذ هذه هدية لك، هذه واحدة. الثانية: وإما أن تبتاع منه، تعجبك الرائحة وتقول أنا أريد تبيعني من هذا الطيب الجميل، تبتاع منه. هذه الثانية: لا أهداك ولا ابتعت منه لن تعدم الرائحة الطيبة في مجالسته. قال: وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فهذا مثل الجليس الصالح، ليس منه مضرة، لا يأتيك منه مضرة، لا يأتيك منه إلا الخير، المعاونة على البر، المعاونة على الطاعة، المعاونة على الإحسان، المعاونة على طلب العلم، لا يأتيك منه مضرة. أيضا تسلم من مسألة الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، وكل هذه تسلم منها إذا كان من تجالسه صالحا، إذا كان من تجالسه صالحا. أما جليس السوء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بنافخ الكير. من يجالس نافخ الكير لا يسلم من واحدة من اثنتين: إما أن يطير عليه شرر فيحرق ثيابه، إما أن يطير عليه شرر فيحرق ثيابه، وإما أن يجد منها الرائحة الخبيثة تعلق بثيابه وتبقى معه، تبقى معه الرائحة الخبيثة. فهذا مثل الجليس السوء، يعني ما يسلم الإنسان من أذاه، ما يسلم من شره، ما يسلم من توريطه له في بعض الأمور، بعض المنزلقات. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يتخير من الجلساء والإخوان والرفقاء من يعينونه على الخير. وإذا وجد في رفقائه من هو يأخذ به إلى باب من أبواب الشر أو يبعده عن الخير وعن الطاعة فليسل نفسه منه، لأن بقاءه في صحبته البقاء مصاحبا له مضرة عليه عظيمة، فليسل نفسه منه صيانة لنفسه وحفظا لدينه. وهذه المسألة، مسألة الجليس، هذه خطيرة جدا في حياة الناس. تجد الشاب نشأ في بيت أهله على استقامة وعلى طاعة وعلى عبادة، ثم فجأة وإذا به انحرف وذهب في مهالك، وإذا فتش في سبب هذه المهالك التي دخل فيها إذا به تورط بجليس سيء، تورط مع جليس سيء فأهلكه. الآن كثير من أبناء المسلمين يا أخوان، كثير من أبناء المسلمين تورطوا في مصائب، في جرائم، في موبقات، في أمور عظيمة بسبب الجلسة. ولهذا حقيقة ينبغي خاصة الشاب أن ينبه وأن يوقظ على يوقظ قلبه على هذا الأمر. ما يصلح كل أحد يصاحبه، ليس كل أحد أهلا أن يصاحبه، لأن من الأصحاب من يجرونه إلى أمور عظيمة. وإذا نظرت في حال كثير من المجرمين أصحاب الجرائم الكبار تجد نشأة في البداية ما هي نشأة طيبة في الجملة، لكنه تورط بقرين سوء فدخله في الجرائم من أوسع أبوابها. فينبغي على الإنسان أن يكون ناصح لنفسه. وإذا كانت النصوص حذرت من جليس السوء، حذرت من جليس السوء، فإن في زماننا هذا وجد جليس سوء لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، ورط كثير من الشباب والشابات، وهو جهاز الجوال. جهاز الجوال إذا دخل الشاب فيه على مجالس السوء، لأن الجوال والإنترنت وهذه الأشياء فيها مجالس سوء وفيها مجالس خير، فإذا كان عود نفسه يفتح الجوال على مجالس السوء ومواقع السوء والمواقع الموبوءة وينظر فيها، أنظر ماذا عندهم، ماذا يقولون، فهذا مع الأيام سيتلوث قلبه بالشبهات والشهوات ويمرض. وكثير من الشباب والشابات تورطوا بسبب هذا الجليس، يجالسون هذا الصاحب من خلال هذه المواقع الموبوءة، المواقع التي تحمل شرورا، فتنا، مصائب، ويجد نفسه بسبب هذه المجالسة تورط، إما بأفكار من الأفكار الهدامة، أو بالعقائد المنحلة، أو بالأخلاق السيئة الرديئة، أو بالفواحش والآثام أو نحو ذلك. ولهذا يعني ينتبه لهذا الحديث في مسألة الجوال، ينتبه لهذا الحديث في مسألة الجوال، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. إذا دخل الإنسان إلى هذه المواقع فيها جلسة أخيار وفيها جلسة أشرار، فيها جلسة يحصل منهم العلم والخير والفائدة والمصالح الدنيوية وما إلى ذلك، وفي مجالس تحرك فيه الشر وتهيج فيه الفساد وتثير الفتن، فيجب عليه أن يكون منها على حذر. وينبغي أن ينتبه في هذا المقام، وهذا نؤكد عليه، أن الجوال والنظر فيه والسماع لما فيه جزء من عملك الذي ستلقى الله به، جزء من عملك الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى به. فانظر يا عبد الله ماذا تسمع وماذا ترى، فإن الله عز وجل سيسألك عن ذلك، فهو جزء من عملك الذي ستلقى الله به. فكن محاسبا لنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله، أن تكتبنا أجمعين ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا من أهل تحصيل أعظم الثواب وأعظم الأجر في هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، تغنمنا خيراته وبركاته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.